إلى الإسلام، لأن كفره كان بتركها فإسلامه يكون بإقامتها. وكذلك كل من كان معروف بالإسلام والإيمان بما جاء من عند الله تعالى من الفرائض والحلال والحرام، ثم كفر بشريعة من الشرائع أو استحلال بعض ما حرم الله تعالى، فإنما يستفاد من الكفر بالشريعة التي كفر بها فقط. فإذا أقر بها عاد إلى الإسلام ولا يمتحن بغير ذلك، ولا يمتحن بغير ذلك، واضح؟ ولا يسأل عن سواه، يعني بس يسأل عن الباب الذي إيه؟ الذي خرج منه. وكذلك إن قال الخمر حلال أو لحم الخنزير يعني حلال هو كمان، وهو مقر بجميع ما أحل الله تعالى وحرم سوى الخمر أو الخنزير، فإنما يستتاب من الباب الذي كفر منه من إحلاله الخمر والخنزير فقط، لأنه مؤمن بما سوى ذلك. وهذا باب قد مر شرحه فيما مضى من الكتاب، لأننا إن قلنا له عليك أن تؤمن بالصلاة يبقى ده تحصيل حاصل، عليك أن تؤمن أن تؤمن بالزكاة يبقى ده تحصيل حاصل لأنه مؤمن بالزكاة، عليك أن تؤمن بتحريم الربا ده باب تحصيل حاصل لأنه مؤمن بتحريم الربا. وما إيه المخالفة التي أخرجته من الإسلام إلى الكفر؟ أنه قال الخمر حلال أو لحم الخنزير حلال، ففي هذه الحالة يقال له قل لحم الخنزير حرام أو قل الخمر حرام. قال ولو أن رجلا نشأ في الكفر فأتى عليه 30 سنة يعرف بذلك، ثم جاء إلى مسجد من مساجد المسلمين فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم تقدم فصلى بالناس جماعة صوعا من غير كره ولا تقية، فصلوا بصلاته جازت صلاتهم، وكان ذلك من إظهار بالإسلام برجل أسلم. فإن هو رجع بعد ذلك إلى الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل في قول جماعة من العلماء، في قول جماعة من العلماء. يعني المسألة دي محل خلاف، أتذكرون التفصيل الذي ذكرناه ونحن نرد على الذين على أهل التوقف الذين لا يعظون بالجهل وما إلى ذلك، أن طوائف من أهل العلم قالوا متى صلى الكافر كان بصلاته هذه مسلما، كان بصلاته هذه مسلما. قال الشافعي رحمه الله ولو صلى الكافر في غار الإسلام لم تكن صلاته هذه دليلا على إسلامه، لأنه ربما صلى تقية خوفا. ولو صلى في دار الكفر كانت صلاته دليلا على الإسلام، لأنه لا تتصور منه التقية في هذه الحالة، بل التقية إيه؟ ترك الصلاة في الشرك. مين رد عليه؟ أبو بكر بن العرب رحمه الله، أي ابن قدامة رحمه الله، قال ولنا أن ما يصير به الكافر مسلما في دار الحرب يصير به مسلما في دار الإسلام. ولو كان كلام الإمام الشافعي صحيحا فمعناه أن الكافر لو نطق الشهادتين في بلاد الإسلام لا يعد، ينبغي أن لا يعد هذا دليلا على إسلامه، لأنه قد ينطق بهما تقيا، وهذا قول إيه؟ باطل ليس صحيحا. والشافعي لا يخالف هذه المسألة، أنه إن نطق الشهادتين سواء كان في دار الإسلام أو دار الكفر كان صلاته إيه؟ كان إسلامه إيه؟ صحيحا. هنا بضرب مثال، بيقول لو واحد قاعد 30 سنة مقيم على الكفر لا بيصلي ولا غيره يهودي او نصراني، ثم رايناه دخل المسجد وامر المؤذن ان يؤذن وان يقيم الصلاه وصلى بالناس وصلى الناس خلفه، فتبقى حضرتك فصلاتهم صحيحه مجزئه، وهو حيث اقام الصلاه كان مسلما في الايه؟ في الظاهر، كان مسلما في الظاهر، واضح؟ ثم بعد ذلك أكمل كلامه في الإيه؟ في الرد على هذا الدليل الذي استدل به الذين لم يكفروا تارك الصلاة. مش عارف أنا خايف إن الوقت لا يتسع بقراءة هذا الكلام، لكن والله الكلام لابد من قراءته، مهم جدا. فإن شاء الله بس إحنا عن إيه؟ عن هدفنا بس إن إحنا نعلق على رسالة شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وبعد كده يعني إن كان في الأمر بقية نقرأ مزيدا من التفصيل في هذه المسألة. نعود إلى كلام الطحاوي رحمه الله، قال: ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان كان كذلك، ويكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. تاخدين بالكم من الكلام ده؟ بيقولوا الراجل بتاعه ما أسلم إحنا كلفناه بالشهادتين، كلفناه بالشهادتين أن يقر بالإسلام، يعني يقر بالشهادتين. هل أمرناه أن يقر بالصلاة؟ ها؟ الله قد ملاه قد أخذنا في سائر الشرائع، سائر شرائع الإسلام، ولا أمرناه أن يقر بالزكاة، ولا أمرناه أن يقر بتحريم الخمر ولا تحريم الربا، لكن هذه أشياء، هذه الأشياء إنما يظهر تأثيرها عند تركها. وضربت في المرة السابقة مثالا لحديث علي بن أبي طالب الذي أخذه الخمسة إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، طيب، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. خلاص الصلاة. طب حتى أن رجلا ترك الركوع، ترك الركوع في الصلاة من القيام إلى السجود مباشرة، هذا الرجل تكون صلاته صحيحة أم باطلة؟ لأنه ترك ركنا من الأركان. يبقى إذا نحن لما نقول واحد أقر بالإسلام نقصد بذلك شريطة ألا يأتي بما يكسره، ولا نتلو عليه شروط أن يظل مسلما، لا نتلو عليه هذه الشروط، لا نتلو عليه شروط أن يظل مسلما ونأمره أن يعترف بها، حتى أن كده خالص. لكن يجي يقول لك إن جحد وجوب الزكاة، طب هو أقر وجوب الزكاة في أول الأمر، بس ما أقرش، نطق الشهادتين بس، نطق الشهادتين فقط. وهل معنى كلامه عليه السلام ومثل أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حتى أن امرأة أسلمت وهي نفساء في يوم ولادتها هتقعد 40 يوم ما تصليش وكانت فقيرة لا تملك أبدا إيه النصاب الذي يوجب الزكاة إذا مر على عليه الحول، هل هذه تقاتل هي أيضا؟ أم أن أقاتل الناس يعني حتى يأتوا بالشهادتين ثم بعد ذلك لا يرتكب من الأقوال أو الأفعال ما هو ناقض لأصل الشهادتين، مش كده؟ إيه اللي دفع إمام الطحاوي أن يقول، شوف بقى هنا بيقول إيه؟ ولما كان رجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام إلى أن قال: ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. قد بينت لك أن الإمام الطحاوي رحمه الله كسائر الحنفية يرون أن الإسلام هو الإيمان بنمرة واحد، وأن الإيمان هو التصديق الذي هو الإقرار باللسان مع الإقرار بالقلب أيضا، الإقرار باللسان وبالقلب، خدت بالك؟ وأما ما عدا الإقرار فهذا يسمى إيه؟ يسمى بشرائع الإيمان، يسمى بشرائع الإيمان أو بثمرة الإيمان. صحيح بقى هم يقولون إن هو إيه؟ يكون عاصيا إن ذكر معصية ويتوعد بالعقوبة والعذاب عند الله عز وجل، ويكون طائعا إذا أتى بما أمر الله عز وجل به ويتوعد على ذلك بالجنة، لكن الإيه؟ الإسلام نفسه الذي هو الإيمان لا يلحق به شيء من ترك الأعمال أو أدائها، واضح؟ وهذا أوقعهم في مسألة إيه هي؟ أنهم لا يجيزون الاستثناء في الإيمان. جمهور أهل السنة يجيزون الاستثناء في الإيمان ولا يجيزون الاستثناء في الإسلام، لأن الإسلام عندهم إيه؟ غير الإيمان. أما الحنفية فعندهم الإسلام هو الإيمان. فإذا قال الرجل أنا مؤمن إن شاء الله كان شاكا في إيمانه، يعني شاكا في إسلامه، واخبرك يعني شاكا في إسلامه. ومن هنا نشأ قولهم إيه؟ أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية، بناء على أن الشافعي هو صاحب مدرسة أهل الحديث، وأنه يجيز الاستثناء في الإيمان. فهم قالوا لا يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية لأنها تجيز الاستثناء في الإيمان، ومتى استثنى في الإيمان كان هذا شكا، والشك في الإيمان إيه؟ أهل السنة أجازوا الاستثناء في الإيمان بناء على أن الإيمان قول وعمل. لما نقول قول وعمل يبقى إيه؟ المراد القول قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. فحيث أنه لا يوجد من هو معصوم من الوقوع في المعاصي، لذلك كان أحدهم إذا سئل عن هل أنت مؤمن فيقول مؤمن إن شاء الله. وحين جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أرسله إليه علي ويقول هذا الرجل يقول أنا مؤمن، فقال له عمر قل بقى أنت كجبريل أو كميكائيل؟ فقال لا. قال فلما قلت أنا مؤمن؟ قال مؤمن لأن الله عز وجل يقول، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وما إلى ذلك، اللي هو الإيه؟ التثبيت بكل هذا. فتركه عمر رضي الله تعالى عنه. خلاص أنا فهمت المقصودة كده، أنا فهمت المقصودة، خدت بالك؟ فإذا إحنا لا يلزمنا قول الحنفية في هذا الباب أصلا، لأن الإيمان هو الإسلام الذي هو مجرد الإقرار، والإقرار هو إيه؟ التصديق بالقلب وباللسان، وبناء على ذلك لا يكون عندهم إلا الإيه؟ إلا الجاهل. هل هذا يلزمنا؟ الشيخ الألباني بعد كده يقول قلت وهذا فقه جيد وكلام متين لا مرد له، وهو يلتقي تماما مع تقدم من كلام الإمام أحمد رحمه الله الدال على أنه لا يكفر لمجرد الترك بل بامتناعه من الصلاة بعد دعائه إليها. لا الكلام ده متين في هذا الموضع بعد أن عرفت أصل الحنفية والرد على ما استدل به الإمام الصحاوي، ولا يتفق مع كلام الألباني مع كلام الإمام أحمد في المعنى الذي ذكره الشيخ الألباني، لأنه قد تبين لنا أن معنى كلام الإمام أحمد ليس المعنى الذي ذهب إليه الشيخ الألباني حفظه الله. طيب، قال الشيخ الألباني وإن مما يؤكد ما حملت عليه كلام الإمام أحمد ما جاء في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد للشيخ علاء الدين المرادي، قال رحمه الله كالشارح لقول أحمد المتقدم آنفا أدعوه ثلاثا، قال الداعي له هو الإمام أو نائبه، الداعي له هو الإمام أو نائبه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قصده. يعني عايز يوضح أن الاستجابة دي مين؟ بالإمام أو من ينوب عن الإمام. ثم بعد ذلك بيّن المذهب الراجح عنده، قال ولا يكفر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. هل الكلام ده يفيد نفس المعنى الذي جاء إليه الشيخ الألباني؟ احنا جبنا الكلام ده مع الكلام اللي كان في صفحة 44، قلتكم تعالوا ننتقل لصفحة 49 لنتبين خطأ الفهم الذي ذهب إليه العلامة الشيخ الألباني حفظه الله. المرداوي المرداوي أنا قلت المرادي معلش المرداوي صح الشيخ علاء الدين المرداوي. وممن اختار هذا المذهب أبو عبد الله بن بطة كما ذكر ذلك الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن قدام المقدسي في كتابه الشرح الكبير على المقنع للإمام موفق الدين المقدسي، وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره. نعم استنكر هذا القول ابن بطة، هذا طبعا لا نخالف فيه، ونحن ما ادعينا أن هذه المسألة فيها إجماع لا عند العلماء ولا عند الحنابلة. وزاد أنه أنكر قول من قال بكفره، قال أبو الفرج وهو قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. وفي هذا ينبغي أن نقول والذي عليه أكثر السلف من الصحابة والتابعين القول بتكفير تارك الصلاة. واضح. وهذا مقتضى كلام عبد الله بن شقيق ومقتضى كلام اسحاق بن راهويه رحمه الله عليهم. ثم استدل على ذلك باحاديث كثيره اكثرها عند ابن القيم، ومنها حديث عباده المتقدم في كلام ابن تيميه فقال عقبه ولو كان كافرا لم يدخله في المشيئه. حديث عباده بن الصمد بعد ان قرانا وذكرت انه ضعيف من جهه الاسناد مضطرب اضطرابا شديدا من جهه المسح، ومع ذلك فقد اجبنا عن الحديث من كلام اسحاق بن راهويه رحمه الله. واضح. قلت الشيخ الالباني ويؤكد ذلك حديث الكتاب وحديث عائشه تاكيدا لا يدع لاحد شكا او شبهه فلا تنس. طبعا تعلقنا عن الحديثين. ثم قال ابو الفرج ولان ذلك اجماع المسلمين. شيء غريب جدا، مسألة فيها كل هذا الاختلاف يحتج بالإجماع. إيه مستند الإجماع ده؟ ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين الصلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة، ولا كفر ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. برضو احنا هنقول خلاص. ونحن أيضا لا نعلم أن إنسانا عرض على السيف فقال أقتل ولا أصلي أبدا، ولا نعلم أن إنسانا أصر على ترك الصلاة ولم يصلي لله عز وجل لم يسجد له سجدة قط، لم نعلم أنهم كفروه بمجرد موته وتركوا تغسيله ومنعوا من ميراثه وتركوا دفنه في مقابر المسلمين. ده كل الصور اللي يتحدث عنها الشيخ الألباني أو الشيخ الأسلامي الجميع كل هذا لا وجود له. صح ولا مش صح؟ قال ولا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد. خدت بالك؟ لا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها مع اختلافهم في المرتد. أما الشيخ الألباني في الهامش تحت قال بل المسألة خلافية والراجح أنه لا يقضي، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي وابن القيم في كتاب الصلاة. يبقى إذن لا نعلم خلافا هذه لها محل من الإعراب؟ ملهاش محل. لكن مع ذلك افترض إن احنا لا نعلم خلافا أن تارك الصلاة يؤمر بقضائها مع خلافهم في المرتد. تعال كده نتصفح مذاهب العلماء في هذه المسألة. أولا الذين يقولون إن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، من المنطقي أن يأمروه بقضائها. صح المصح، من المنطقي أن يأمروه بقضائها. والذين ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة، الذين ذهبوا إلى تكفيره جعلوا من توبته أن إيه؟ جعلوا توبته وأوجده إلى الإسلام أن يصلي وأن يقضي الصلوات. لما نيجي نقول طيب وهو المرتد يقضي ما كان منه في حال ردته، الإمام الشافعي رحمه الله يقول نعم يقضي ما كان منه في حال ردته. ايه المشكلة؟ تعالوا نشوف كلام الشافعي رحمه الله في صفحة كتاب تعظيم قدر الصلاة الجزء الثاني صفحة 980. عبد الله وهو محمد بن نصر رحمه الله تعالى فأما ما احتج به من اتفاق العامة على أن تارك الصلاة عمدا أن يعيدها فقالوا هم بيحتجوا بإيه؟ وهو احتج هنا بإيه؟ باتفاق العلماء على أن تارك الصلاة عمدا يقضيها، مش كده؟ طيب احتجوا به على إيه بقى؟ احتجوا به إزاي؟ رجل الاستدلال فقالوا لو كان كافرا لم يؤمر بإعادتها، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة. واضح الاستدلال؟ يبقى ايه هو دليلهم هنا؟ انت مش معايا. ايه دليلهم هنا؟ اتفاق العام على ان تارك الصلاة يقضيه. ايه وجه الاستدلال؟ الكافر لا يؤمر بقضاء الصلوات. قال فإنه يقال لهم ان الكافر الذي اجمعوا على أنه لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة هو الكافر الذي لم يسلم قط، كفر الأصل ثم أسلم، فإنهم أجمعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في حال كفره، لأن الله عز وجل قد غفر له بإسلامه ما سلف منه في كفره. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لأن الله عز وجل قد غفر له بإسلامه ما سلف منه في كفره. فأما من أسلم ثم ارتد إلى الإسلام ثم رجع، ارتد عن الإسلام ثم ارتد إلى ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع، فإنهم قد اختلفوا فيما ضيع في ارتداده من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك. فكان الشافعي رضي الله عنه يوجب عليه قضاء جميع ذلك. كتب كلام الشافعي، قال الشافعي في باب صلاة المرتد من كتاب الأم: إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم كان عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته وكل زكاة وجبت عليه فيها، فإن غلب على عقله في ردته بمرض أو غيره إلى آخر ما قال. إذا عندما ذهب إليه الشافعي، يرجع لكلام محمد بن نصر، فكان الشافعي رضي الله عنه يوجب عليه قضاء جميع ذلك. حكى البصريون عنه أنه قال: وإن غلب على عقله في ردته بمرض أو غيره قضى الصلاة في أيام غلبتها على عقله، قال: كما يقضيها في أيام عقله، قضاها سواء في مدة غياب عقله أو في مدة حضور عقله في وقت الجسد. قال: فإن قيل فلما لم تجعله قياسا على المشرك يسلم فلا تأمره بإعادة الصلاة؟ قيل: فرق الله تعالى بينهما، فقال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأسلم رجال فلم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، وحرم الله تعالى دماء أهل الكتاب ومنع أموالهم بإعطاء الجزية، حرم دماءهم ومنع أموالهم بإعطاء الجزية. ولم يكن المرتد في هذه المعاني، بل أحبط الله تعالى عمله بالردة، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان. فقدرت بين عليه الصلاة والسلام أن عليه القتل إن لم يتب بإيه؟ بما دخل فيه من الإيمان، إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان. وحكم الإيمان كان يمنع عليه إيه؟ كان يمنع عليه أمورا، بحيث أنه تاب ورجع إلى الإيمان فينبغي أن يتوب عن كل ما ترك في حال الإيمان. واضح الكلام؟ وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان. وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوما بحال، ومال المرتد موقوفا. هذه فرق بين الاثنين. هو مال الكافر المحارب، لو انت قتلت هذا الكافر وخدت المال بتاعه يبقى ايه؟ غنيمه. لكن مال المرتد موقوفا طوال مده ايه؟ الاستتابه. وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوما بحال، ومال المرتد موقوفا ليغنم ان مات على الردة او يكون على ملكه ان تاب. يعني عايز يقول لك ان الردة السعيد بتاعته دي لم تحل ماله الا بشرط ايه؟ ان يموت على الردة. لكن ان رجع الى الايمان رجع كل امر الى ايه؟ الى ما كان عليه. طيب، ومال المعاهد له، مال الكافر المعاهد. يعني شوف، عايز يقول لك ان الاحكام بتختلف. مال اهل الكتاب ودمهم حرام بايه؟ بدفع الجزية. خلاص. اما المرتد فماله مهذب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه. وماله مباح، لكن بشريطه ايه؟ ان يموت على ذلك، ان يقتل. فلو رجع عن ردته رجع له كل ما كان من ذلك، فيصير معصوم الدم معصوم المال. طب ومال المعاهد اللي هو مش من اهل الكتاب ولا حاجه، كافر مشرك من اهل الذين يعبدون البقر ولكنه معاهد للمسلمين، فماله له ومال المعاهد له، عاش او مات. عاش او مات، شوف فرق بين ثلاثة. هم اهل الكتاب يدفعوا الجزية، يبقى مالهم كده ودمهم معصوم. الكافر الاصلي المحارب ماله مغموم ودمه حرام ودمه مباح. لو ننتقل امام الكفر، المبتدع يكون دمه حراما وماله حراما شريطة ايه؟ ان يموت على الكفر، يعني يترقب في ماله الى ان يموت على الكفر. واحد كافر ثالث، كافر ثالثه لكنه معاهد، ماله حرام ودمه ايه؟ حرام، ومال المعاهد له عاش او مات، فلم يجد الا ان يقضي الصلاة والصوم والزكاة، كل ما كان يلزمه مسلما لانه كان عليه ان يفعل، فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضا كان عليه. فإن قيل وكيف يقضي وهو لو صلى في تلك الحال لم يقبل عمله؟ قيل له لأنه كان لو صلى في تلك الحال صلى على غير ما أمر به، فكانت عليه الإعادة إذا أسلم. ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت وهو مسلم، لو صلى قبل الوقت وهو مسلم يعيد ولا ما يعيدش؟ واحد مسلم صلى الظهر قبل دخول وقت الظهر يعيد ولا ما يعيدش؟ يعني إذا الإمام الشافعي عايز يقول إيه؟ إن الإنسان إذا أمر بالصلاة فقد أمر بكافة شروطها، وإن لم ترد هذه الشروط في قوله عز وجل وأقيموا الصلاة، وفي البلد لكن النصوص الأخرى بيانت أنها شروط. فهو قيل له لأنه كان لو صلى في تلك الحال صلى على غير ما أمر به، لأنه فاقد لشرط من شروط قبول العمل هو إيه؟ الإيمان الإسلام، فكانت عليه الإعادة إذا أسلم. ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت وهو مسلم أعاد؟ والمصلي صلى قبل الوقت الذي تكون الصلاة مكتوبة له فيه، يعني الله تعالى قد أحبط عمله أي صلاته بالردة. فإن قيل ما أحبط من عمله؟ قيل أجر عمله، لا أن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة ولا صوم ولا غيره قبل أن يرتد، لأنه أداه مسلما. يعني بيسألوه بيقولوا طيب هو لما ارتد يعيد جميع الأعمال التي عملها منذ أسلم؟ الجواب إيه؟ على مذهب الشافعي هنا لا، لأن الأعمال التي عملها قبل ذلك في حال إسلامه واستوفى شروطها أبدأته ولكن أحبط أجرها، أما الأعمال التي عملها في زمان ردته فلم تجزئه اصلا ان عملها، واخد بالك؟ فكان عليه ان يعيد هذه الاعمال التي تركها في زمان ردته. هذا ادينا كده مثال. قيل الا ترى انه لو ادى زكاه كانت عليه او نذره لم يكن عليه اذا حدث اجره فيها ان يبطل فيكون كما لم يكن؟ أولا ترى أنه لو أخذ منه حدا أو قصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم يعد عليه هذا؟ افرض أنه هو في حد إسلامه قتل رجلا مسلما على سبيل الخطأ، يبقى فيه الدية، مش كده؟ فيه الدية، دفع الدية، وبعد كده ارتد لم يرجع الإسلام مرة ثانية، يروح لأهل الراجل اللي هو كان قتله قبل كده ويعيد دفع الدية مرة أخرى، أم أن هذا قد مضى؟ قد مضى. فيكون أولا ترى أنه لو أخذ منه حدا أو قصاصا ثم ارتد ثم أسلم لم يعد عليه؟ طب الرجل اللي نذر ورثها بنذره في حال إسلامه ثم ارتد بعد ذلك ثم رجع إلى الإسلام، هل يجب عليه أن يوفي بهذا النذر مرة أخرى؟ لا، بالإجماع. فالإمام الشافعي يقول لأدي أمثله، وكل هذا فرض عليه ولو حبط بهذا المعنى، فرض حبط كله. نعم، عليه أن يوفي بالنذر، ومكلف بكل شرائع الإسلام، عليه أن يوفي بالنذر، بل لو نظر في حال كفره كما وقع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه أمور ورد فيها نصوص شرعية. يبقى انت ما فهمتش حاجه من كل اللي احنا قرأناه. انا بقول ان الاسلام يجب ما قبله هذا في حاله الكافر الاصلي، كل الكلام ده ما هو عمال يفرق فيه من الصبح. قال الشيخ الالباني: واما الاحاديث المتقدمه، يعني احنا كده يا اخوانا خلي بالكم وصيتوا بما ايه؟ بما ذكرت أنني سأتعرض لك النقاط كده موجودة الخمسة موجودة مش موجودة النقاط التي ظهرت عليها الرسالة. أما بعد ذلك من كلام أهل العلم الذي نقله الشيخ الألباني فإما أن ينقل كلاما لا دلالة فيه ويكون الفهم فيه على سبيل الخطأ، وإما أن ينقل كلاما لأحد أهل أو لبعض أهل العلم الذين لم يكفروا تارك الصلاة، ونحن أخوانا لم ندعي في هذه المسألة إجماعا عند العلماء ولا إجماعا عند الحنابلة. واضح؟ أنا في الحقيقة في أشياء أنا معلم عليها كنت سأتعرض لها، لكن حاسس إن الدرس طال، الوقت طال جدا. كلام الإمام أحمد عايز هذا قال صفحة 57 هذا، وهناك نص آخر للإمام أحمد كان ينبغي أن يضم إلى ما سبق نقله عنه لشديد ارتباطه به ودلالته أيضا على أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك، ولكن هكذا قدر. قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله: سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين، هي آخر حاجة أقول إن شاء الله. فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات، فلا يزال يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها، فإنه يصلي هذه التي يخاف صوتها ولا يضيع مرتين، ثم يعود فيصلي أيضا حتى يخاف صوت الصلاة التي بعدها. فمن هو بيقول إيه؟ واحد سبق له شهرين يعمل إيه؟ هو يقول هنا إيه الإمام أحمد الثاني؟ إن هو من لحظة أن قرر التوبة، كيف إنك أنت قررت التوبة؟ إن هو قرر التوبة في أذان الظهر بتاع النهاردة، يقوم يقعد يصلي في صلاة الشهرين دول، يصلي منهم ومؤخر صلاة الظهر التي حضر وقتها لحد ما يخشى ان تضيع عليه صلاه الظهر هذه، يبقى هو هيترك التتابع ليه؟ لان اصل الفرض التتابع، فهيترك التتابع ليه؟ لانه لا يضيع صلاه مرتين، يبقى لما كانت ضروره فبيصلي صلاه الفرض دي قبل اذان العصر، وبعدين اول ما اذن العصر يبدا في القصه ثاني، يبقى يصلي من مكان وقف لحد ما يخشى فوات صلاه العصر، فبيصلي صلاه العصر وهكذا. واضح؟ الا ان يشق عليه، يبقى ما هنقول بقى الاستثناء اللي جاي ده، وبعد كده نقرا الكلام كله على بعضه. الا ان يشق عليه ان الرجل ده لابد له من ان يتكسب، لابد له من ان ياكل ويشرب، اذا لابد له من ان يسعى على معاشه، يبقى في هذه الحاله الوقت اللي دفع فيه على المعاش هيعمل ايه؟ هيأجل شويه في القضاء، مش في الاداء طبعا، في القضاء. واضح؟ ام الشيخ الالماني اعتبر ان ده نقص في محل النزاع، وإن ده دليل على إن الإمام أحمد لا يكفر تارك الصلاة كفرا. واضح؟ نقرأ كلام الإمام أحمد بعدين نعرف. سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات، فلا يزال يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة، آخر وقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها، فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها ولا يضيع مرتين، ثم يعود فيصلي أيضا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها، إلا إن كان كثر عليه ويكون ممن يطلب المعاش ولا يقوى أن يأتي بها، فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه، ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها. الترتيب يعني دون ترتيب، فهو يعيدها أيضا إذا ذكرها وهو في صلاة. واضح؟ على القول بقى قولين دلوقتي بأن من كفر بفتح الصلاة فإسلامه أن يصلي، ومن ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام ففرض عليه أن يقضي ما كان قد فاته من صلاة أو صيام فرض وما إلى ذلك. واضح؟ هل الكلام ده يبقى نص في محل النزاع ده زي ما بيقول الشيخ الألباني؟ لأن الراجل ده لما جه صلى من النهارده، النهارده صلاة الظهر، حين أذن الظهر قرر أن يصلي صلاة الظهر، ده يبقى رجوع للإسلام ولا لا؟ لكن إيه اللي منعه دلوقتي من إنه يصلي صلاة الظهر وأخرها؟ ده وجوب الترتيب في قضاء الصلاة الماضية، فشرع في هذه الصلوات، مش كده؟ الشيخ الألماني يقول إيه؟ فانظر أيها القارئ الكريم، هل ترى في كلام الإمام أحمد هذا إلا ما يدل على ما سبق تحقيقه أن المسلم لا يخرج من الإسلام بمجرد فتح الصلاة، بل صلوات شهرين متتابعين، بل وأذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب المعاش. طبعا لا يقف عليك أن الصلاة حين خرج عن وقتها انتهت المسألة، يصليها بقى في إيه؟ في وقت آخر، لكن الفرض عليه أن يبادر إلى صلاتها مباشرة، مش كل واحد ترك صلوات شهرين. وهذا عندي يدل على شيئين، أحدهما وهو ما سبق، وهو أنه يقع على إسلامه ولو لم تبرأ ذمته بقضاء كل ما عليه من الفوائد، والآخر أن حكم القضاء دون حكم الأداء. حتى الأخنية دي يعني إيه؟ مش هي موضوعنا، يعني الشغل أنا عايز يقول إن كلام الإمام أحمد إن هو إن احتاج إلى طلب المعاش أخر الصلوات لا يراد بذلك الصلاة الإيه؟ المؤداة الحاضرة، ولكنه أراد الصلاة الإيه؟ المقضية. ده يعتبر نص عن الإمام أحمد في محل النزاع. إيه؟ الكلام اللي أنت سمعته ده يعد نصا في محل النزاع. لكن الشيخ حفظه الله في الآخر طبعا نبه هنا على إن القصة المناظرة التي دارت بين الإمام أحمد والإمام الشافعي في عدم تكفير ذلك الصلاة، وأن الشافعي سأل أحمد فقال له يا أحمد أتقول إنه يكفر؟ قال نعم. قال إن كان كافرا فبما يسلم؟ قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فالرجل مستقيم لهذا القول لم يتركه. قال يسلم بأن يصلي. قال صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم بالإسلام بها. فانقطع أحمد وسكت. فأقول لا يرد هذا على الإمام أحمد رحمه الله لأمرين: أن الحكاية لا تثبت، والآخر أنه ذكر بناء على القول بأن أحمد يكسر المسلم بمجرد ترك الصلاة، وهذا لم يثبت عنه كما تقدم بيانه. تبالك؟ لا، هنا بيكلمه بنظره مساله الاسلام، بنظره مساله الاسلام. احنا كلام الشافعي اللي احنا جبناه، هل المرتد واحد دخل في اليهوديه بعد ان كان مسلما ثم رجع الى الاسلام يشفد بفرض الصلاه؟ لا. الشافعي ولو ان هناك روايه عن الشافعي ان تارك الصلاه كسر النيه، روايه عن الامام الشافعي رحمه الله نقلها غير واحد ان تارك الصلاه كسلا يكسر، لكن في فرق بين الاثنين. طيب، إلى أن قال الشيخ الألباني حفظه الله: وإنما يرد هذا على بعض المشايخ الذين لا يزالون يقولون بالتكفير بمجرد الطرد، وأمل أنهم سيرجعون عنه بعد أن يقفوا على هذا الحديث الصحيح الذي بنينا هذه الرسالة عليه. يبقى الرسالة كلها مبنية على إيه؟ على حديث أبي سعيد الشفاعة. طيب، على هذا الحديث الصحيح الذي بنينا هذه الرسالة عليه، وعلى قول أحمد وغيره من كبار أئمة الحنابلة الموافق له، فإن تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه غير جائز حتى يتبين منه أنه جاحد، ولو لبعض ما شرع الله كالذي يدعى إلى الصلاة وإلا قتل كما تقدم. ويعجبني بهذه المناسبة ما نقله الحافظ في الفتح عن الغزالي أنه قال: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن السباحة بماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. أقول والخطر كل الخطر أن تترك النصوص الصريحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عرفت أن ظواهر هذه النصوص أخذ بها أكثر السلف من الصحابة والتابعين، بل لم يروى عن صحابي واحد أنه قال إن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، ولا هو كافر كفرا دون كفر، وما إلى ذلك من هذه المقالات التي أراد أصحابها أن يشهروها. فلو أن إنسانا جعل العذر بينه وبين الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومذهب السلف من الصحابة والتابعين، أيظن بعد ذلك أن هذا الرجل سيكون نادما على هذا الأمر حين يقف بين يدي الله عز وجل؟ قال الشيخ الألباني هذا، وقد بلغني أن بعضهم لما أوقف على هذا الحديث شكك في دلالته على درجة المسلم التارك للصلاة من الخلود في النار مع الكفار، وزعم أنه ليس له ذكر في كل التفعات التي أخرجت من النار، وهذه مكابرة عجيبة تذكرنا بمكابرة بعض متعصبة المذاهب في رد دلالات النصوص انتصارا للمذهب. احنا قلنا كبرنا في هذا الأمر. أذكرك بقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الذين ذهبوا إلى عدم إكثار تارك الصلاة إنما وقعوا فيما وقعت فيه المرجئة، فاحتجوا بعمومات لا تفيد في محل النزاع الذي وردت فيه أدلة بخصوصه. إذا هذه ليست مقابرة، فإن الحديث صريح إلى خلاص. هذا ما أحببت أن أذكره تعليقا على رسالة الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله. وفي الحقيقة كنت قد نويت أن أخرج هذه التعليقات في رسالة لا أقول مؤلفة، ولكن في رسالة تجمع فيها هذه الأقوال، ولكنني عدلت عن هذا الأمر، وما زلت أرجو من الله عز وجل ألا ألقاه وقد ألفت في أمور الشرع أي مؤلف. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.